بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في إثبات القياس على منكريه. قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس شرعا وعقلا، لقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في إثبات القياس على منكريه، أي أن هذا الفصل عقده المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى لإثبات القياس، وأنه دليل ثابت شرعا وعقلا، فهو من الأدلة المعتبرة شرعا وعقلا. وقد ذكر رحمه الله تعالى عن بعض أصحابه من الحنابلة أنه قال: يجوز التعبد بالقياس شرعا وعقلا. شرعا لأن الله جل وعلا دل عليه، وعقلا للحاجة إليه، لأن شرع أمرنا بماذا؟ بالتدبر، بالتفكر، وبالتعقل، وهذه كلها دلالات ماذا؟ تدل على أن الشرع يحث العقل على التأمل والتدبر في الأحكام وإلحاق النظير بنظيره. فدل هذا على أن القياس متعبد به شرعا كما أنه متعبد به عقلا، خلافا لمن قال بأحدهما أو نفاهما جميعا. تفضل.
رحمه الله: وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا.
أهل الظاهر الظاهرية، والنظام من المعتزلة، وقوله مردود، وسيأتي بيان رده. تفضل.
قال رحمه الله: وأومأ إليه أحمد رحمه الله فقال: يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس، وحمله القاضي على قياس يخالف نصا إلى آخره.
وهذا هو الصواب، أي أن كلام أحمد رحمه الله تعالى المقصود به القياس الفاسد، وهو القياس الذي لم يدل الدليل على صحته، أو القياس المنافي للنص. فكل قياس لم يدل الدليل على صحته أو كان منافيا للنص فهو ماذا؟ فاسد، مردود. وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحمل على هذا، لذا جمع بينه وبين المجمل. فكما مر معنا أنه لا يجوز التحكم في أمر المجمل بحمله على أحد معنييه بغير دليل، فكذلك لا يجوز أن يقاس بغير دليل. تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أولا أن ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه إنما يعنون به الرأي الفاسد كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل لإجماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني.
وعلى هذا كذلك يتنزل كلام الإمام أحمد رحمه الله، فكلام السلف في ذم الرأي يحمل على الرأي الفاسد، على القياس الفاسد المنافي والمخالف لأدلة الشرع. هذا مذموم، هذا مذموم. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استخدموا القياس في أدلة كثيرة، سيأتي الإشارة إلى بعضها في هذا المبحث بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر المؤلف أدلة لوجوب العمل بالقياس، منها أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام، لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها.
طيب هذا الدليل الأول، وهذا دليل ماذا؟ نظري. هذا دليل ماذا؟ نظري اعتباري، بمعنى أننا إذا رأينا النصوص الشرعية، هل النصوص الشرعية جاءت بذكر جزئيات الحوادث التي ستقع؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الأدلة جاءت بماذا؟ الشريعة جاءت كاملة بحمد الله عز وجل، أدلة عامة، وفي بعض الحوادث والمسائل أدلتها ماذا؟ الخاصة، وهكذا. فتأتي أدلة أو مسائل حادثة جديدة في كل عصر، تسمى مسائل ماذا؟ عصرية حديثة. في كل عصر تحصل ماذا؟ أشياء جديدة، تحتاج هذه الأشياء إلى أحكام. من أين يحكم المجتهد؟ من الطرق التي يتوصل المجتهد فيها إلى حكم تلك، إلى حكم لتلك الأشياء، هو النظر وماذا؟ والاعتبار. النظر والاعتبار، بمعنى إلحاق النظير بنظيره والمثيل بمثيله. وهذا في الحقيقة ما هو؟ هذا هو القياس. ولو منع ذلك لخالت حوادث كثيرة من ماذا؟ من أحكام. يأتي الإنسان، ما حكم كذا؟ يقول الله أعلم، ما أستطيع حكمك، أحكم لك في شيء. ما حكم كذا؟ يقول الله أعلم. مع إجماع السلف على ماذا؟ على وجوب الاجتهاد عند المسائل ماذا؟ الحادثة، لأجل أن يتعبد الناس ربهم جل وعلا بماذا؟ بعلم. يعتز الحادثة، يحتاج الناس إلى ماذا؟ إلى معرفة الحكم فيها. كيف سيعرفون الحكم؟ باجتهاد. الاجتهاد هذا قد يكون إما باستنباط واضح أو خفي، وقد يكون بماذا؟ بقياس، إلحاق النظير بماذا؟ بنظيره. وتعرفون حوادث كثيرة كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا جاءت جمع عليها ماذا؟ أصحابه. ما تقولون في كذا؟ ما تقولون في كذا؟ الناظر في كتب الفقه وفي كتب الآثار يجد الشيء الكثير. يأتي السائل يسأل، فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لأصحابه، ما ترون في هذا؟ فيقول يا أمير المؤمنين، نرى فيها كذا وكذا، يا أمير المؤمنين، نرى فيها كذا وكذا، وربما ماذا؟ وقع فيها شيء من الخلاف، فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى اجتهاد أكثر إذا اختلفوا. هذا كله يدلنا على ماذا؟ على أن الصحابة يجتهدون للوصول إلى ماذا؟ إلى أحكام لمسائل قد تكون إيش؟ قد تكون حادثة في زمنهم. فإذا كان هذا في زمن الصحابة، ففي زمن من بعدهم من باب أولى وأولى. لماذا؟ لاتساع رقعة الإسلام ودخول الناس في دين الله جل وعلا أكثر وأكثر مما كانوا قبل، فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى معرفة أحكام ربما لم يأتي النص الواضح الصريح فيها، فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى اجتهاد وإلى نظر وإلى إلحاق النظير بنظيره. هذا هو البرهان الأول، أي الحاجة، الحاجة إلى القياس. الدليل الأول ما هو؟ الحاجة إلى ماذا؟ إلى القياس. لذا قال يعني أولا أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها، أي صور إيش؟ الحادثة، المسائل الحادثة التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى أحكام. إذن الدليل الأول هو ماذا؟ الحاجة الماسة إلى القياس. واضح يا جماعة أم لا؟ ما هو الدليل الأول؟ الحاجة الماسة إلى القياس. فضل.
قال رحمه الله: ثانيا ومنها أن العقل يدرك حكم العلل الشرعية إذ مناسبتها للحكم عقلية مصلحية، يدرك العقل طلب تحصيلها وورود الشرع بها.
وورد وورود. طيب قوله ومنها أن العقل يدرك حكم العلل الشرعية، يعني الشرع يذكر أحكاما لمسائل، هذه المسائل معللة، إما أن تكون عللها ظاهرة منصوصة، وإما أن تكون مستنبطة لكن ظاهرة، تدرك بماذا؟ بالعقل. فالعقل يعلم أن هذا الحكم بناه الشرع على هذه العلة، واضح؟ الشرع بنى هذا الحكم على هذه العلة، فماذا؟ فدل على أن العلة بها تعلق الحكم، فمتى وجدت هذه العلة في غير المنصوص دل على أن الحكم كذلك ماذا؟ يلحقها. واضح يا جماعة؟ هذا أين استفدناه بالعقل، ودل عليه كذلك ماذا؟ الشرع. إذن هو دليل شرعي وعقلي، واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: ثالثا، ومنها أننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا والعمل بالظن الراجح متعين.
وهذا دليل ثالث لحجية القياس، أن الاستدلال بالقياس أقل أحواله أن يقال بأنه ماذا؟ بأنه من باب العمل بالظن الراجح، والظن الراجح علم، واضح يا جماعة؟ الظن الراجح علم، فإذا كان كذلك وجب إيش؟ العمل به. تفضل. إذ لا يجوز الإنسان أن يعلم حكما ويتركه لأن غيره يخالفه فيه أو لا يرى ما رأى، بل وجب عليه أن يعمل بمقتضى ما علم، ومن العلم ما يكون بالظن الراجح الذي يسميه من يسميه من المتأخرين بالظن الراجح، وإن كان غيرهم يطلق عليه باسم ماذا؟ العلم، لأن العلم يتفاوت، العلم يتفاوت، فهو في الحقيقة ماذا؟ علم، وربما سماه بعضهم ماذا؟ ظنا لكن راجحا. طيب تفضل.
قال رحمه الله: رابعا، ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النص كقياسهم العهد على العقد في الإمامة العظمى.
معنى هذا كقياسهم العهد على العقد في الإمامة العظمى. العهد كعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصلاة، واضح يا جماعة؟ على ماذا؟ على عقد الإمامة العظمى. لذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما بايعوا أبا بكر، أو قبل أن يبايعوا أبا بكر، ماذا قال؟ قال: أرضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينكم ولا ترضونه ولا ترضونه لدنياكم. هذا إيش؟ قياس. أرضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينكم، أي يصلي بكم إماما في الصلاة، ألا ترضونه لدنياكم؟ قالوا: بلى. هذا إلحاق ماذا؟ الشيء بنظيره، عهد فألحق به ماذا؟ الإمامة. ألحق الإمامة الصغرى بالصلاة، يعني الإمامة الصغرى بالصلاة ألحق بها الإمامة الكبرى في ماذا؟ في أمر المسلمين. هذا عمل من؟ هذا عمل الصحابة، يدل على أن الصحابة يعملون بالقياس أم لا يعملون. تفضل.
قال رحمه الله: وكاجتهادهم في مسألة الجد والإخوة وتمثيلهم في ذلك بالغصنين والخليجين.
وهذا كذلك مسألة الجد والإخوة، هل يرثون مع الجد أم لا يرثون مع الجد؟ أقيسه، يعني بعضهم قال: أرأيت غصنان من أصل، فهمتم يا جماعة؟ الأصل من هو؟ الجد. الغصنان من هما؟ الإخوة. هل يرثون أم لا؟ مسألة، لأن الإلحاق شيء بشيء. الأصل ما هو؟ الجد والإخوة. التشبيه والقياس بماذا؟ بالشجرة، الأصل وفروعها، هذا من إيش؟ من باب القياس أيضا. تفضل.
قال رحمه الله: وكقولهم في المشركة وكقول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي.
وهذا يدل على ماذا؟ على العمل بالرأي، وسيأتي كلام الشنقيطي أن العمل بالرأي أوسع من حيث الاستدلال من الاستدلال به على ماذا؟ على القياس فحسب. تفضل.
قال رحمه الله: وكقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك.
وهذا نص في هذه المسألة، وهذا الكتاب مشهور معروف بكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وقد نص الأئمة أن شهرته أغنت عن ماذا؟ أغنت في صحته عن أسانيده، وهذا الكتاب هو الذي بنى عليه الإمام ابن القيم كتابه الشهير المعروف بماذا؟ بأعلام الموقعين، برفع بالهمزة بماذا؟ بفتح الهمزة، وقيل بكسرها. واضح؟ تفضل. أي يقال إعلام الموقعين ويقال أعلام الموقعين وهو الأظهر. تفضل.
قال رحمه الله: وكقولهم في السكران إذا سكر فهذا، وإذا هذا افترى فحده حد الفرية.
هذا قياس أم لا؟ إذا سكر هذا أي ماذا؟ هذية، وقع منه هذيان. قال: وإذا هذا فماذا؟ افترى فحدوه حد ما؟ حد ماذا؟ الفرية. ما هي الفرية؟ القذف. واضح يا جماعة؟ فجلدوه 80 جلدة تشبيها بماذا؟ بالقاذف، لأنه إذا شرب ربما وقع منه ماذا؟ الهذيان، ربما قذف وسب من لا يستحق القذف. فهذا قياس أم لا؟ قياس. وهذا وقع ممن؟ في زمن عمر، وهذه الفتوى من علي بحضور ابن عوف وحضور عثمان وحضور جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
قال رحمه الله: وكقول معاذ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة، فصوبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وهذا في حديث معاذ المشهور، بعد أن قال: بما تحكم فيهم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم يكن؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لا يصح، حديث الراجح فيه الضعف. تفضل.
قال رحمه الله: أمثال هذا كثير جدا، إن لم تتواتر أحدها حصل بمجموعها العلم الضروري أنهم كانوا يجتهدون فيما لا نص فيه،
أي باعتبار أفرادها آحاد، وإذا ضمت هذه الآحاد بعضها إلى بعض كانت من باب ماذا؟ المتواتر المعنوي، لأنها كلها تدل على ماذا؟ على معنى واحد. ما هو؟ استخدام واستعمال القياس بلا نكير بينهم. وهذا محل، هذا يدل على ماذا؟ على إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على جواز الاستدلال بماذا؟ بالقياس في الأحكام الشرعية. تفضل.
قال رحمه الله: خامسا، وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى:
وقد استدل، وقد يكون الإمام يعني ابن قدامة. تفضل.
قال رحمه الله: وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره، كقولهم: اعتبر
الدينار بالصنجة،
اعتبر الدينار بالصنجة، وهذا الاعتبار هو القياس،
لأنه إلحاق للشيء بنظيره. تفضل.
قال رحمه الله: سادسا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
وهذا تقدم في حديث معاذ وهو ضعيف، ضعفه العلامة الألباني، وكذلك ضعفه شيخنا العلامة الوادعي. تفضل.
قال رحمه الله: سابعا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر.
هذا متفق عليه، وكما سيأتي معنا أن هذا في الاجتهاد وهو أوسع من المستدل عليه. تفضل.
قال رحمه الله: ثامنا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فهو تنبيه على قياس دين الله على دين المخلوق.
وهذا واضح في الاستدلال. تفضل.
قال رحمه الله: تاسعا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم، قال: أرأيت لو تمضمضت؟ فهو قياس للقبلة على المضمضة، بجامع أن الكل مقدمة الفطر، وأمثال هذا كثيرة جدا.
وهذا الحديث كذلك الراجح فيه الضعف، أن عمر قبل امرأته فجاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت لو تمضمضت؟ يعني هل يفطر؟ قال: لا. فكذلك ماذا إذا قبلت؟ معنى الحديث. فضل.
قال رحمه الله: تنبيه، هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف منها ما هو أعم من محل النزاع، لأن مطلق الاجتهاد أعم من القياس،
لأن الاجتهاد قد يكون بقياس وقد يكون بماذا؟ بطرق أخرى كاستنباط خفي أو ما شابه ذلك، يعني استدلال بعموم على حكم ما. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها ما يدل على محل النزاع كقصة معاذ،
أي المتقدم والراجح فيه الضعف كما تقدم، اجتهدوا رأيي ولا آلوا. تفضل.
فإنه صرح فيها بأن اجتهاده فيما لا نص فيه، وذلك إنما يكون بالإلحاق بالمنصوص، وكحديث الدين والمضمضة.
طيب.
ومن أصرح الأدلة على إثبات القياس ما ثبت في الصحيحين من قصة الذي ولد له ولد أسود يخالف لونه لون أمه وأبيه، فقاسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أولاد الإبل الحمر يكون فيها الأورق، وقال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلعله نزعه عرق. والقصة صحيحة. فلعله نزعه عرق، والقصة صحيحة مشهورة.
طيب، صحيحين كما أشار. تفضل. الشاهد منها واضح، الشاهد منها واضح. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: أوجه تطرق الخطأ إلى القياس،
أي هناك أسباب بها يكون الخطأ في القياس، سيأتي ذكر شيء منها في كلام العلامة، في كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أن القياس يتطرق إلى الخطأ من خمسة أوجه،
وهذا كما قيل ليس على سبيل الحصر، لكن قد يقال بأنها من الطرق التي تكون سببا للخطأ في القياس، ولا سيأتي مع الكلام عن القوادح. تفضل.
قال رحمه الله: أولا، ألا يكون الحكم معللا، كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حار فيلحق به لحم الظبي فيجعله ناقضا، وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبديا،
أي أن السبب الأول في الخطأ في القياس ما هو؟ ألا تكون العلة منصوصا عليها، فماذا يجتهد المجتهد في استخراج ماذا؟ علة، كما مر معنا هذا يسمى ماذا؟ تخريج المناط. واضح. هذا الاستخراج قد يكون صوابا وقد يكون ماذا؟ قد يكون خطأ، فإذا كان خطأ فهو من أسباب ماذا؟ الخطأ في القياس. واضح. ومنه هذا المثال، أن يقول بأن علة وجوب الوضوء بأكل لحوم الإبل أن لحم الإبل حار، فماذا إذن؟ قال فيقول: إذا وجدت هذه العلة في غير الإبل كمثل ماذا؟ كمثل الظباء، إذن يلحق فيها إيش؟ الحكم بجامع إيش؟ العلة. ما هي العلة؟ أن لحمها حار. واضح. فإذا كان لحمها حار يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذن من أكل من لحم الظبي فعليه الوضوء، كما إذا أكل من لحم الجزور بجمع العلة. هذه العلة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ ليست بصحيحة. إذن القياس ماذا؟ ليس بصحيح. كما ذكر قال هذا على القول بأن العلة بأن الحكم في الوضوء من مس في الوضوء من أكل لحوم الإبل أن العلة أن الحكم ماذا؟ معلل لا تعبدي. أما إذا قيل بأنه تعبدي فالأمر إيش؟ واضح. تفضل. يعني الأمر التعبدي الذي لا تدرك علته. واضح. أي لأجل التعبد، يعني لو جاء إنسان فقال: لماذا صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث؟ ما هي العلة؟ إيش الجواب؟ يقول هذا أمر إيش؟ تعبدي، لا تبحث عن علة، ولا يصح لك أن تقيس عليه غيره. واضح. يسمى تعبديا. أما إذا كان الحكم معللا أو فيه دلالة على أنه يعلل فإنه يعلل ويلحق به نظيره. وهذا مبنى على المسألة التي مرت معنا قبله، هل الأغلى في الشريعة في الأحكام الشرعية أنها معللة أو تعبدية؟ واضح، تقدمت الإشارة إليها، والأظهر والله أعلى وأعلم أنها ماذا؟ أن الأكثر أنها معللة، أنها معللة، إلا ما جاءت الأدلة تدل على أنها ليست بمعللة فتكون من باب التعبدية. ونستفيد ونفرع عن هذه المسألة ما هو؟ يعني ماذا نستفيد إذا قلنا بأن الأكثر في الأحكام الشرعية بأنها معللة، أو قلنا الأكثر في الأحكام الشرعية بأنها تعبدية، ماذا نستفيد من هذا؟ هل تحته طائل؟ هل تحته فائدة؟ ما هو الجواب؟ الجواب نعم. ما هي الفائدة؟ إذا قلنا الأصل أو الأغلب أنها معللة، فإننا نحتاج إلى النظر في كل حكم، هل معلل نحتاج ننظر. أما إذا قلنا تعبدية نقول الأغلب الأكثر هكذا، لا نحتاج إلى إتعاب ولا يعني أنفسنا ولا إلى البحث، فنستفيد من هذا البحث أو عدمه. واضح؟ تفضل. كيف؟
يعني أخرج الذي في التنبيه بعد وضعف بعد كلام ابن قدامة.
كيف؟
يعني هذا هو قاعدة عدم التأثير في الوصف، يعني زيادة على اللي عندك بس هو سيادة التنبيه.
طيب خاصة تترك أقرأ بدون هذا.
قال رحمه الله: ثانيا ألا يصيب علته في نفس الأمر، كألا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم.
طيب هذا كذلك السبب الثاني من أسباب تطرق الخطأ، أو من الأسباب التي تكون سببا للخطأ في القياس. ما هو؟ أن لا يصيب علته في نفس الأمر، كأن لا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم. يعني يقول مثلا: لماذا حرم ربنا يعني الربا في البر؟ يقول: لأنه مطعوم. فماذا يقول؟ إذن كل مطعوم فإن حكمه كحكم البر في الربا. واضح؟ هذه العلة عند من علل بها قد تكون صحيحة وقد تكون إيش؟ غير صحيحة عند غيره. فمن رأى أن العلة غير صحيحة حكم على قياسه بماذا؟ بالخطأ. واضح؟ وأو أتى بقادح يقدح في صحة ماذا؟ في صحة هذه العلة، فيقول: لا، بل هو الكيل، فيقدح بماذا؟ بعلة الطعم. أو يقول: لا، العلة الادخار. واضح يا جماعة؟ ثم ماذا؟ قوادح، وسيأتي مع الكلام عن القوادح العلة. فالشاهد أن هذا من أسباب ماذا؟ الخطأ في إيش؟ في القياس. يقول: أنا سألحق الرز بالبر لأنه مطعوم، يقال له ماذا؟ هذا خطأ. لأن أو يقول: سألحق مثلا التفاح بالرز لأنه مطعوم، أو مثلا الذرة أو ما شابه ذلك لأنه مطعوم، يقال له: لا، ليس العلة هذه بل علة أخرى. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: ثالثا أن يقصر في بعض أوصاف العلة، كان يقول
أن يقصر
في بعض أوصاف العلة، كان يقول: علة القصاص القتل العمد ويحذف العدوان، فيلزم على علته القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل، لأن قصاصه منه قتل عمد.
وهذه علة صحيحة أو ليس بصحيحة؟ ليس بصحيحة. إذن من أسباب الخطأ في القياس ألا ينقح ويهذب العلة. واضح؟ وهذا بماذا؟ بأن ينقص منها بعد أن ينقص منها بعض ما لا يتم الحكم إلا به. مثل ما مثل يقول: لماذا؟ ما هي علة القصاص في القتل؟ يقول: القتل العمد. فيقال له: إذن يلزم على قولك أن الولي إذا قتل القاتل قصاصا أن يقتل به. لماذا؟ لأنه قتل القاتل إيش؟ قتله عمدا، هذه علة. إذن يلزم إيش؟ أن يقتل إيش؟ الولي. واضح جماعة أم لا؟ وهذا قول صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. إذن من أسباب ماذا؟ الخطأ في القياس. تفضل.
قال رحمه الله: رابعا أن يجمع إلى العلة ما ليس منها، كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع في نهار رمضان كونه أعرابيا مجامعا، فيلزم عليه أن جماع الحضر ليس علة الكفارة وهو باطل.
وهذا الرابع عكس الثالث. الثالث نقص أو أنقص من العلة ما هو منها، والرابع زاد في العلة ما ليس فيها أو ما ليس منها. فيقول في المجامع: لماذا رتبت عليه الكفارة؟ أنه أعرابي، فيلزم من ذلك أن غير الأعرابي إذا جامع في نهار رمضان فليس عليه كفارة. وهل هذا قياس صحيح؟ علة صحيحة؟ لا. طيب تفضل.
قال رحمه الله: خامسا أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، كما لو ظن التفاح مكيلا فيلحقه بالبر في الربا بجامع الكيل.
طيب، والخامس هذا أن يخطئ في وجود العلة في الفرع. بماذا؟ كما لو ظن التفاح مكيلا، يقول التفاح مكيل، إذن سألحقه بماذا؟ بالبر بجامع الكيل. يقال له التفاح ليس بمكيل، فهذا يسمى ماذا؟ هل حقق المناط؟ لا. وما قبله هل نقح المناط؟ الجواب لا. إذن يرجع في ذلك كله إلى ماذا يا جماعة؟ إما إلى تحقيق المناط، وإما إلى تنقيح المناط، وإما إلى تخريج المناط. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه، اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القواعد الآتية في آخر الكتاب. أما الأول وهو أن لا يكون الحكم معللا إلى آخره، فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المعروف بعدم التأثير، وهو المعبر عنه بعدم التأثير في الوصف كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله.
أي الوصف الأول في ماذا؟ في لحم الجزور، كما تقدم، هو أن لا يكون الحكم معللا أصلا، أي أن الأمر ماذا؟ تعبدي. لماذا نتوضأ من لحوم الجزور؟ يقول الله أعلم، أمر إيش؟ تعبدي. فإذا إنسان جاء واستخرج علة وألحق بها فرعا آخر، يقال له ماذا؟ هذا قياس صحيح وخطأ. خطأ لماذا؟ لأنك عللت ما ليس بمعلل. واضح؟ وهذا إيش؟ هذا كما يذكر يقول الأصولين، هذا يسمى ماذا؟ بعدم التأثير. لماذا؟ لأنه علل بعلة وهذه العلة لا وجود لها في الحقيقة. لماذا؟ لأن ذلك الحكم ليس بحكم معلل. واضح يا جماعة أم لا؟ ذلك الحكم ليس بالحكم المعلل، بل هو حكم ماذا؟ تعبدي. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الثاني وهو أن لا يصيب علته في نفس الأمر إلى آخره، فهو راجع إلى القادح المذكور آنفا أيضا،
أي بعدم التأثير في الوصف، أي أن هذه العلة غير مؤثرة في ذلك إيش؟ الوصف، في ذلك الحكم. واضح كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: إن كان هناك مجتهد آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى، فهو راجع إلى القادح المعروف بمركب الأصل.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: وهو أن لا يصيب علته في نفس الأمر، مثل ما مثل في ماذا؟ في بعلة الإطعام في الربا في البر. واضح؟ يعني من قال بأن علة تحريم البر وكونه من أصناف الربوية أنه مطعوم، هذه علة ماذا؟ لم يصف فيها في نفس الأمر. فإن ألحق بالبر مثلا الأرز بهذه العلة، يقال هذه العلة ماذا؟ ليس بصحيحة. يقول رحمه الله: وإن كان هناك مجتهد آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى، بعلة أخرى، مثلا قال العلة إيش؟ الكيل. واضح؟ ماذا سيقول في الأرز أيضا؟ بأنه ربوي أم لا؟ ربوي، لكن بعلة إيش؟ الكيل. والأول يقول بعلة إيش؟ الطعم. واضح؟ يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله قال: فهو راجع إلى القادح المعروف بمركب الأصل. بمركب الأصل، ما معنى مركب الأصل؟ مركب الأصل هو أن يتفقا على إثبات الحكم في الأصل، ولكنه أي ذلك الحكم معلل عند أحدهما بعلة مثل الطعم في البر بالنسبة الأول، وبعلة أخرى مثل الكيل في البر بالنسبة لماذا؟ للآخر. فهما متفقا من حيث إيش؟ الحكم، مختلفة من حيث إيش؟ التعليل، مع إمكان أن تكون العلة الطعم أو إيش؟ أو الكيل. هذا يسمى ماذا؟ مركب الأصل. واضح يا جماعة؟ يسمى مركب قادح المعروف بماذا؟ بمركب الأصل. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الثالث وهو أن يقصر في بعض أوصاف العلة إلى آخره، فهو راجع إلى القادح المسمى بالكسر، لأنه إخلال بجزئي العلة والإخلال بجزئها كسر لها، وهذا القادح لم يذكره المؤلف.
طيب، وهذا الأمر الثالث، يقول بأنه راجع إلى ماذا؟ إلى المسمى بقادح الكسر. لماذا الكسر؟ لأنه جعل العلة كأنها ماذا؟ منكسرة مكسورة. مثلا حكم شرعي علته كذا وكذا، مثل ما مثلنا نحن في الدرس السابق بماذا؟ في المجامع في نهاية رمضان، قلنا مكون من ماذا؟ من علتين. الحكم مكون من علتين، فإذا نزل أحدهما أو أحد المجتهدين الحكم على علة دون الأخرى، واضح يا جماعة؟ يسمى هذا إيش؟ كسرا، باعتبار أنه أنزل الحكم على بعض العلة لا على كلها، فكأنه ماذا؟ كسر العلة التي لأجلها كان الحكم. فهذا يسمى ماذا؟ هذا القادح، هذا يعود، أو هذه المسألة تعود إلى القادح المسمى بماذا؟ بالكسر. وسيأتي معنا الكلام على القوادح بإذن الله تبارك وتعالى في آخر هذا المبحث، أي مبحث القياس، وهو من أهم ما فيها. تفضل.
قال رحمه الله:
أي لأنه بها يتعلم، يعني بها يعلم ما يصح من القياس مما لا يصح من القياس. تفضل.
قال رحمه الله: أما الرابع وهو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها إلى آخره، فهو راجع أيضا إلى عدم التأثير في الوصف، لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها.
طيب، وهذا كذلك، يقول: أما الرابع هو أن يجمع إلى العلة ما ليس فيها، فيما تقدم. قال: فهو راجع أيضا إلى عدم التأثير في الوصف، أي إلى القادح المذكور أولا. لماذا؟ قال: لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها. واضح؟ كحكم جميعها. فهو أن يجمع العلة ما ليس منها، فكأنه ماذا؟ جعل الحكم على ما ليس له، أو قل على وصف غير مؤثر في ثبوت الحكم. واضح يا جماعة؟ فلذا كان قياسه ماذا؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه عاد إلى مدى إلى عدم التأثير في الوصف الذي به كان الحكم. تفضل.
قال رحمه الله: أما الخامس وهو أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المسمى بالمنع، وهو منع وجود العلة في الفرع.
وهذا كذلك، منع وجود العلة في الفرع حتى يلحق بها ماذا؟ حتى يلحق بالأصل. مثل ما مثل، كان يقول: التفاح مكيل والبر مكيل، إذن سألحق ماذا؟ التفاح بالبر. يقال له هذا، يقال له ماذا؟ هذا قياس يقابل بماذا؟ بالمنع، قادح المنع. لماذا؟ لأن العلة غير موجودة في الفرع، فإذا كانت غير موجودة في الفرع فلا يصح إلحاقها بذلك الأصل. لماذا؟ لانتفاء العلة فيها. واضح يا جماعة؟ فكله يرجع إلى ماذا؟ إلى القوادح، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا في مبحث مستقل بإذن الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.